والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. كان الكلام حول ما يتصور مانعا عن قبول ثبوت انتساب كتاب ابن الغضائري للابن، وذكرنا أن المانع الأول هو عبارة عن شهادة الشيخ قدس الله نفسه باخترام ابن الغضائري رضوان الله تعالى عليه وإتلاف بعض الورثة ما خرج عن قلمه رضوان الله تعالى عليه، وهذا هو ما اعتمده السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه فيما تقدم عنه، إلا أننا ذكرنا بأن هذا المانع يمكن أن يعالج بمعالجة تقدمت إحدى المعالجتين عن الشيخ المامقامي رضوان الله تعالى عليها، تم التأمل فيها، والمعالجة الأخرى التي أفادها المحقق التستري رضوان الله تعالى عليه. وقلنا بأن هذه المعالجة يمكن تعضيدها بقرينتين، وكان الكلام حول القرينة الأولى، وهي أن النجاشي رضوان الله تعالى عليه قد نقل عن مؤلفات الشيخ ابن الغضائري رضوان الله تعالى عليه مباشرةً نقل عن مؤلفاته، وأن النجاشي من ناحية أخرى تأخر عن الشيخ الطوسي في كتابه الفهرست، وبالتالي يعلم أن كتب ابن الغضائري كانت موجودة عند الشيخ النجاشي، وبعدما حكى الشيخ الطوسي تلك الحكاية عن بعض الورثة، مما يوجب إلغاء تلك الحكاية وتصحيح ما أفاده السيد بن طاووس رضوان الله تعالى عليه من نسبة الكتاب المغضائر. إلا أننا ذكرنا بأن هذه القرينة تتوقف على تمامية مقدمتين: مقدمة الأولى أن النجاشي قد نقل عن الكتب مباشرة، والمقدمة الثانية هي ماذا؟ المقدمة الثانية هي إثبات تأخر النجاشي عن الفهرست. ولعله يمكن التأمل في تمامية كلتا المقدمتين، إذ غاية ما يمكن أن يقال في إثبات المقدمة الأولى ما أفاده المحقق التستري رضوان الله تعالى عليه في القاموس في ترجمة أحمد بن الحسين، وتبعه فيه صاحب الكليات حفظه الله تعالى، ولم ينفي البعد عنه السيد السستاني الابن دام ظله ودام تأييده. هؤلاء الثلاثة اعتمدوا على نكتة في إثبات أن النجاشي رضوان الله تعالى عليه قد نقل عن كتب ابن الغضائري مباشرة، وهذه النكتة بالتفصيل الذي ذكره صاحب القاموس أن النجاشي استخدم تعبيرين في مقام النقل عن ابن الغضائري، فإنه تارة يعبر بقال وتارة أخرى يعبر بذكر، ولفظ قال خب ظاهر في المشافهة، بينما لفظ ذكرى لا يبعد ظهوره في النقل عن كتبه وعن مؤلفاته، فإنه مثلا كما يقال الآن ذكر ذلك السيد الخوئي، أو ذكر ذلك مثلا السيد الروحاني مثلا أو من شاكل، فإن هذا التعبير ظاهر في النقل عن كتبهم وعن مصنفاتهم وليس في النقل المباشر.
أنا قلنا في الآن استعمل لفظ ذكر،
يعني قد يقال بأن لفظ ذكر يستخدم في الأعان، ولكن بقرينة المقابلة قد يخفف من هذا الظهور، يعني أنه عندما كان يستخدم لفظ قال أحيانا ويستخدم لفظ ذكر أحيانا، فبقرينة مقابلته لهذين اللفظين بما أن ذاك له ظهور في النقل الشفهي فإن هذا يرمي إلى شيء آخر غير النقل الشفهي. إذا هذا الضركم ولكن هذه المقدمة بهذا المقدار بحسب الظاهر غير تامة، فإنه مضافا لما تفضلتم بالإشارة إليه من أن هذا التعبير في حد ذاته لا يوحي بشيء، فإننا إنما نستوحي من هذا التعبير أنه يشير إلى نقل عن الكتب بحسب القرائن الحالية والمقامية، وإلا فإنه في نفسه لا يفيد ذلك. وبعبارة أخرى، تارة يستخدم هذا التعبير فيقال ذكر عن شخص معاصر لنا معه صحبة ومجالسة، وتارة يستخدم هذا التعبير في حق شخص لا مجالسة لنا معه ولا مصاحبة. بهذه القرينة، بقرينة عدم المجالسة والمصاحبة، عندما يقال ذكر نعم يظهر منه أنه نقل عنه بواسطة، كانت هذه الواسطة كتاب أو غير ذلك. أما أنه عندما يستخدم هذا التعبير بالنسبة إلى شخص لنا معه مصاحبة ومجالسة، فإن هذا التعبير لا ظهور له أصلا في النقل المشافهي، فإنه كما يحتمل مثلا أحد تلامذة السيد الخوي عندما يقول ذكر ذلك السيد الخوي يحتمل أنه ذكره له مشافهة، ويحتمل أنه نقله من أحد كتبه، فنفس التعبير في حد ذاته لا ظهور له، وإنما يستفاد ذلك من خلال القرآن هذا. والأهم من ذلك أن المتتبع لكلمات النجاشي رضوان الله تعالى عليه يجد أنه قد استخدم مفردة قال في بعض الموارد التي يكون النقل فيها عن الكتب، كما أنه يستخدم مفردة ذكر في بعض الموارد التي يكون فيها النقل بالمشافهة. نفس النجاشي رضوان الله تعالى عليه استخدم المفردتين في كلا الموردين. ومن ذلك ومن ذلك قوله عمر بن علي بن عمر قال ابن بطة أخبرنا بكتابه محمد بن علي بن محبوب، فإن ابن بطة ليس من مشائخ النجاشي، بل هو صاحب فهرست ينقل عنه النجاشي في موارد عديدة، مع ذلك رغم أنه ينقل عن كتابه إلا أنه استخدم مفردة قال. في ترجمة عون بن جرير أيضا عبر بنفس التعبير قال ابن بطة. في ترجمة في ترجمة عمار بن زيد أبو زيد الخيواني الهمداني لا يعرف من أمره غير هذا، ذكر الحسين بن عبيد الله أنه سمع بعض أصحابنا يقول، ومن المعلوم أن الحسين بن عبد الله لم يكن له كتاب ينقل عنه النجاشي هذه المطالب، وإنما كان من مشائخه فهو ينقل عنه بالمشافهة، مع ذلك قد عبر بذكرى. وفي غير مورد أيضا نقل عنه بلي وعبر بنفس التعبير. على أي حال، خب ها، عبدوس بن إبراهيم بغدادي ذكر ابن بطة، فهنا نقل عن كتابه وعبر بذكر، بينما في موارد وهكذا. فعلى أي حال، المتتبع لكلمات النجاشي رضوان الله تعالى عليه يجد أن ما استظهره هؤلاء الأعلام من كلماته ليس في محله، فالمقدمة الأولى وهي استظهار نقله عن كتب ابن الغضائر بالمشافهة، هذه المقدمة غير واضحة. وأما المقدمة الثانية وهي أنه رضوان الله تعالى عليه متأخر في، خب هو ما نحتاج، يعني هذه المقدمة نحن لا نحتاج أن نتكلم حولها، لأنه بعد سقوط المقدمة الأولى عن التمامية فالقرينة الأولى هي تنخدش بتمامها. لكن لو قضينا الطرف عن ذلك وقلنا بأنه ينقل عن كتبه مباشرة، إلا أن هذا بوحده لا يكفي، بل لا بد من تتميم ذلك بإثبات أنه قد نقل عن كتبه بعد وفاته، وهذا يتوقف على إثبات تأخر كتاب النجاشي، تصنيف كتاب النجاشي عن كتاب الفهرست، وإثبات تأخر كتاب الفهرست عن وفاة ابن الغضائر وتلف الكتب. إلا أن ذلك وإن تم في بعضه، يعني تم لدينا بأن بلي كتاب الفهرست قد تأخر عن وفاة ابن الغضائر، وتم لدينا أيضا بأن تصنيف الفهرست، فهرست النجاشي، متأخر عن تصنيف فهرست الشيخ الطوسي، إلا أن ذلك لا يثبت أن النقل عن كتب ابن الغضائر كان ماذا؟ كان في تلك المرحلة، يعني في مرحلة التصنيف. لماذا؟ لأنه من المحتمل جدا أن الشيخ النجاشي بحكم صحبته مع ابن الغضائر كان مطلعا على كتبه ومكتبته في حياته، وبالتالي فإنه نقل مطالب عنه ومن كتبه أثناء حياته، وبقيت هذه المطالب عنده على نحو المسودات، على نحو المذكرات، على نحو المتفرقات، إلى أن اشتغل بتصنيف كتاب الفهرست بعد كتاب فهرست الشيخ الطوسي، وضمن تلك المطالب في كتابه، فإن هذا لا مانع منه. بل لعل هنالك مثلا ما يصلح لتأييد ذلك ولو من بعيدين، وهو قوله في ترجمة، نعم، في ترجمة محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريف البجلي مولى الأحول أبو جعفر، كوفي صيرفي يلقب مؤمن الطاق رضوان الله تعالى عليه، فإنه في آخر ترجمته قال وله كتاب افعل ولا تفعل، افعل لا تفعل. رأيته عند أحمد بن الحسين بن عبيد الله رحمه الله كتاب كبير حسن، وقد أدخل فيه بعض المتأخرين أحاديثه. فيظهر من هذا المقطع أن مكتبة الشيخ ابن الغضائري كانت بمرأة وبمتناول الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، فاستفاد منها، وبعد أن استفاد منها أشار إلى استفاداته ضمن فهرسته، فهذا لا مانع منه. إذن كلتا المقدمتين اللتين تعتمد عليهما القرينة الأولى لدفع المانع الأول، هاتان القرينة هاتان المقدمتان غير تامتين، واضحة. القرينة الثانية التي يمكن دفع المانع بها هي أن الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه كما أشار إلى ذلك المحقق الكلباسي وتبعه من جاء بعده، أن الشيخ النجاشي قد نقل عن ابن الغضائري رضوان الله تعالى عليه الابن في قرابة نيف وعشرين موردا في كتابه. وعندما نقوم بمقارنة بين الرجال الذي وصل إلينا عن طريق السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه وبين الموارد التي نقلها الشيخ النجاشي ناسبا لها للابن، نجد هنالك تقارب أو تطابق بين ما نقله النجاشي وبين ما جاء في كتاب السيد ابن طاووس، مما يقرب أن الكتابة للابن أن كتب الابن لم تتلف والحكاية غير تامة وقد وصلت للسيد ابن طاووس ونقل عنها. وأما ما هي هذه الموارد، فإن السيدة الرضا السستاني دامت أيده في كتابه القبسات أشار إلى موارد منها وقارن بين بل عبارة النجاشي وبين، فمثلا محمد بن أرومة في كلام ابن الغضائري هكذا، يعني الذي وصل عن طريقه، رأيت كتابا خرج من أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام إلى القميين في براءته مما قذف به ومنزلته. في النجاشي هكذا، قال بعض أصحابنا أنه رأى توقيعا من أبي الحسن الثالث عليه السلام إلى أهل قم في معنى محمد بن أرومة وبراءته مما قذف به. محمد بن بحر الدهني أو الدهني في الغضائر يقول ضعيف في مذهبه ارتفاع، في كلام النجاشي قال بعض أصحابنا إنه كان في مذهبه ارتفاع وحديثه قريب من السلام، ولا أدري من أين قيل ذلك. في ترجمة محمد بن الحسن بن عبد الله الجعفري في كلام ابن الغضائري لا نعرفه إلا من جهة علي بن محمد صاحب الزنج أو الزنج، ومن جهة عبد الله بن محمد البلوي. في النجاشي روى عنه البلوي، والبلوي رجل ضعيف مطعون عليه، وذكر بعض أصحابنا أنه رأى رواية رواها عنه علي بن محمد البردي صاحب الزنج، وهذا أيضا مما يضعفه. وهكذا فهنالك موارد عديدة جدا ينقل فيها النجاشي عن بعض أصحابه، عندما نقارن بينها وبين ما نقله السيد ابن طاووس أو بين ما وجده السيد ابن طاووس نجد هنالك تطابقا تقاربا بعبارة أداق، وهذا مما يقوي ثبوت النسبة وأن النسخة لم تتلف كما نقل أو حكى بعض الورثة. ولكن هذه المقدمة أيضا أو هذه القرينة بل هي غير تامة. لماذا هي غير تامة؟ أولا وثانيا. أما أولا فلأن كتاب ابن الغضائري بل كتب ابن الغضائري لو كانت موجودة بل عند دعنا من هذه الآن فأكتفي بالثاني، أن هذه المقدمة ليست بتامة لاحتمال، وهذا احتمال لا مانع منه، لاحتمال أن كتاب ابن الغضائري أو الكتاب المنسوب لابن الغضائري قد ألفه بعضهم، ولأجل أن يدفع الزيغ والشبهة عنه قام بتضمينه ما أشار إليه الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، وبالتالي فحين الإنسان يطلع عليه يحصل لديه نوع من الإطمئنان بأن هذا هو الكتاب الذي كتبه ابن الغضائري. أي مانع عقلي من مثل هذا؟ أن يقوم شخص متدرب عارف بوضع كتاب ينسبه لابن الغضائري يضمنه بعض أقواله التي نقلها النجاشي، بحيث أن المطلع عليه وبعد فقد النسخة الأصل يحتمل احتمالا مثلا قويا أو معتدا به أن هذا الكتاب ماذا هو كتاب ابن الغضائري، هذا لا مانع منه. فمجرد التطابق بين أو التقارب بين بعض موارد الرجال المنسوب لابن الغضائري وبين ما نقله الشيخ النجاشي لا يثبت أن هذه هي نسخة كتاب ابن الغضائري، إذ لعله كتاب آخر قد ضمن أقوال ابن الغضائري في بعض موارده، سيما أن الموارد قليلة وليست بكثيرة. ولعل هذا الاحتمال هو الذي وإلى قريب من هذا الاحتمال أشار صاحب الذريعة رضوان الله تعالى عليه في تعامله مع كتاب ابن الغضائري، فإنه قال في كتابه الذريعة، الذريعة مملوء من الغبار، هذه الكتب اللي تصير عندي في الأعلى أعلى شيء هي الشكل تصير الغبار كيف ما كان. يقول في المجلد العاشر صفحة 89 إن نسبة كتاب الضعفاء هذا إلى ابن الغضائري المشهور الذي هو من شيوخ الطائفة ومن مشايخ الشيخ النجاشي، طبعا في هذا كلام أنهم مشايخه أم لا، إجحاف في حقه عظيم، وهو أجل من أن يقتحم في هتك أساطين الدين حتى لا يفلت من جرحه أحد من هؤلاء المشاهير بالتقوى والعفاف والصلاح. فالظاهر أن المؤلف لهذا الكتاب كان من المعاندين لكبراء الشيعة وكان يريد الوقيعة فيهم بكل حيلة ووجه، فألف هذا الكتاب وأدرج فيه بعض مقالات ابن الغضائري تمويها ليقبل عنه جميع ما أراد إثباته من الوقائع أو إثباته من الوقائع والقبائح والله أعلم. فإن هذا على يتحال سواء وافقناه في ذلك أن هذا من تأليف بعض المعاندين أو لم نوافقه وبنينا على أنه من تأليف بعض الشيعة وضمنه بعض أقوال ابن الغضائري، فلما تعمدا أو لتمويها كما هو أشار، يعني عفوا تمويها تعمديا أو لا لأجل الاستفادة من أقوال ابن الغضائري، فلما اطلع عليه مثلا مثل السيد ابن الطاووس ووجد تطابقا في بعض الموارد بينه وبين رجال النجاشي استقرب أن يكون ماذا هو كتاب ابن الغضائري، سواء جعلنا ذلك أمرا تعمديا تمويهيا أو جعلنا ذلك أنه أمرا اتفاقيا، إلا أنه على كلا التقديرين نصل إلى هذه النتيجة، وهي أنه لا يمكن إثبات الكتاب بهذا المقدار. فالقرينة الأولى التي يدفع بها المنع، القرينة الثانية أيضا التي يدفع بها المنع ليست بتامة. وأما المانع الثاني، هذا كله كان في المانع الأول، طبعا لي عودة مع هذا المانع، يعني يكون بها إن شاء الله الختام ختام هذا. بالنسبة إلى المانع الثاني، المانع الثاني أشار إليه بعض الأعلام كالسيد الداماد رضوان الله تعالى عليه في الرواشح، وهذا المانع هو أنه في النسخة التي عثر عليها المحقق التستري رضوان الله تعالى عليه من كتاب حل الإشكال لابن طاووس، طبعا هنا معلومة لا بأس أنه أنا أشير إليها، يوم أمس أشرت إلى أن المولى التستري رضوان الله تعالى عليه وقع على نسخة ممزقة من رجال ابن غضائري، وكان هذا مني من اشتباه، فالنسخة الممزقة التي وقع عليها هي نسخة حل الإشكال لابن طاووس، وإلا فإن كتاب ابن غضائري قد اندثر كليا لا وجود له، وكذلك أيضا كتاب السيد ابن طاووس لم يكن له مزيد انتشار، بحيث أن النسخة التي وصلت إلى المولى التستري بل كانت نسخة شبه تالفة تقريبا، فهو استفاد منها بمقدار نقل أقوال ابن الغضائري باعتبار أنها ليست متوفرة في غيره، فنقل أقوال ابن الغضائري التي استطاع أن يعثر عليها صحيحة كاملة في تلك النسخة. كيفما كان، فهذه النسخة التي عثر عليها وجد في آخرها ما يشعر بأن السيد ابن طاووس ليس جازما بنسبة الكتاب لابن الغضائري. لماذا؟ لأنه بل في آخر النسخة وجد مكتوبا عليها هكذا: أقول أحمد بن الحسين على ما يظهر لي هو ابن الحسين ابن عبيد الله الغضائري رحمهم الله، رحمهما الله، فهو بحسب هذه العبارة ظاهرها أنه استظهر أن الكتاب لابن الغضائري، ولم يثبت له بنسبة جازمة قطعية أنه من مؤلفات. أقول أحمد بن الحسين على ما يظهر لي هو ابن الحسين ابن عبيد الله الغضائري، إلا أن هذا وبالتالي على ذلك، فحينئذ من ناحية الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه قد نقل حكاية بتلف الكتابين وغيرهما من مؤلفات ابن الغضائري، ومن ناحية أخرى فإن السيد ابن طاووس لم يجزم بالنسبة، فحينئذ لا يوجد لدينا ما يثبت انتساب الكتاب للابن. ولكن هذا الإشكال قد تفطن غير واحد للإجابة عنه، ومنهم السيد الرضا دامت أيده، وقد تفطن إلى أن هذه العبارة ليست واقعة في آخر الكتاب، وإنما قد وقعت قبيل آخر الكتاب، ولكن بما أن النسخة الواصلة للمحقق التستري كانت نسخة تالفة ناقصة، فتوهم أنها ماذا؟ أن هذه العبارة في آخر الكتاب. لماذا؟ أولا وثانيا، أما أولا فلأننا إذا رجعنا إلى ما نقله صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه عن نسخة حل الإشكال لابن طاووس، نجد أن هذا لا وجود له، أن هذا لا وجود له، إذ من الحسن أن صاحب المعالم قد نقل خاتمة كتاب حل الإشكال في نهاية كتابه، فقال هكذا: نعم، وللسيد رحمه الله في آخر الكتاب كلام أحببنا حكايته، وهذه صورته. قال أحمد بن طاووس: هذا آخر ما نقلته مختارا من الكتب التي بدأت بذكرها، وسأثبت حديثا نقلته من كتاب الاختيار من الكشي. ثم نقل الحديث وقال: كان لا بأس نقرأه تبركا. قال أبو محمد جبرائيل بن محمد الفاريابي قال حدثني موسى بن جعفر بن ذهب قال حدثني أبو الحسن أحمد بن حاتم بن ماهوي قال كتبت إلي يعني أبو الحسن الثالث عليه السلام أسأله عمن أخذ معالم ديني، وكتب أخوه أيضا بذلك يعني أخو الكاتب، فكتب إليهما فهمتما ذكرتما فاصمدا في دينكما على مسن في حبنا وكل كثير التقدم في أمرنا فإنهم كافوكما إن شاء الله تعالى. يقول ثم كان الفراغ يوم 13 من شهور ربيع الآخر من سنة 44 و600 بالحلة مجاورا لدار الجد الشيخ الصالح والرام لأبي فراس رحمه الله تعالى، انتهى كلامه رفع الله درجته. فالجيد أن صاحب المعالم نقل خاتمة الكتاب ولا توجد فيها هذه العبارة، هذا أولا. ثانيا إننا عندما نرجع إلى آخر كتاب إلى آخر الكتاب نجد أن السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه في آخر الكتاب في باب الكنى بلي نقل ترجمتين، نقل تراجم يعني، ومن هذه التراجم ترجمتان في الآخر، ترجمة ترجمة لأبي الشداخ وترجمة لأبي طالب الأزدي البصري الشعراني. في ترجمة أبي الشداخ التي هي في آخر الكتاب نقل ابن طاووس عبارة النجاشي رضوان الله تعالى عليه، وهي ذكر أحمد بن الحسين رحمه الله أنه وقع إليه كتاب في الإمامة موقع عليه بخط الأصل، كتاب أبي الشداخ في الإمامة، ثم نقل ترجمة أبي طالب الذي هو الأزدي البصري. فمن المحتمل أن بلي وهذا عليه شاهد أن العبارة المنقولة عن السيد ابن طاووس كانت في ذيل ترجمة أبي الشداخ، لأنه نقل ذكر أحمد بن الحسين، ذكر أحمد بن الحسين، وأحمد بن الحسين أراد أن يوضحه فذكر أنه هو من هو ابن الغضائري. وبالتالي فإن هذه العبارة بما أن النسخة الموجودة عند المولى التستري كانت تالفة فتوهم أنها خاتمة النسخة، والحال أنها تعليق على هذه الترجمة وليست تعليقا على آخر الكتاب. والشاهد على ذلك كما أفاده هذا السيد المحقق دامت أيده هو أنه يقول لا بأس بنقل عبارته بعد أن حقق المطلب بما أشرنا إليه، قال قد تأكد لي في الهامش صحة هذا المعنى بالاطلاع أخيرا على ما أورده المولى عبد الله التستري في آخر من تزعه من كتاب حل الإشكال، ونصه كما ورد في تكملة أمل الآمن. يعني من يتبادر إلى ذهنه أو يكون في نفسه أن نقل مثل هذه الأمور سيكون له هذه الأهمية في الوصول إلى بعضه؟ يعني عادة هؤلاء يعتنون بنقل أول الكتاب مثلا والإشارة إلى ما ورد في آخره من باب التوثيق للنسخة التي عثروا عليها، ولعلهم لا يلتفتون إلى مثل ترتب هذه الآثار في البلي. هكذا قلت أنا أقل عباد الله وأحوجهم إلى ربه عبد الله بن الحسين اليسري، والصحيح التستري بين شرطتين. هذا آخر ما وجدته بخط السيد فقيه أهل البيت أحمد بن طاووس ناقلا عن كتاب من الوضائر في كتابه الذي جمع فيه ما في كتب السلف من كتابي الشيخ وكتاب الكشي وكتاب النجاسي وكتاب الوضائر. وقال رحمه الله في آخر الكتاب: إن أحمد بن الحسين على ما يظهر لي هو ابن الحسين بن عبيد الله بن الغضائر أبو طالب الأزدي البصري الشعراني. فاندمجت هذه العبارة بالترجمة لاحقا لهي ترجمة أبي طالب، ولم يكن هنالك تمييز بحيث توهمه أنه يعود إلى نفس ابن الغضائر. أبو طالب الأزدي البصري الشعراني له كتاب يرويه محمد بن خالد البرقي إلى آخره. فعلم أن هذا المانع من نسبة الكتاب لابن الغضائر بل ليس بتام من نسبة الكتاب لابن الغضائر. فتحصل إلى هنا، نعم فتحصل إلى هنا بأن فتحصل إلى هنا بأن كتاب الكتاب المنسوب لابن الغضائري يعود للابن ولا للأب، لا للأب، إلا أنه لا يثبت لدينا أن هذه النسخة الواصلة إلينا فعلا هي نسخة كتاب ابن الغضائري نفسه، فإنه لا مثبت لذلك سوى جزم السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه بعودة الكتاب إليه وتعويل العلامة وابن داود الحليين على ذلك. ولكن هذا مما يوهنه ماذا؟ مما يوهنه أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه قد نقل تلف كتابيه بل جميع كتبه. فعلى ذلك فالأمر يدور حينئذ بين الأخذ بهذه الحكاية وبين ماذا؟ وبين الأخذ بجزم السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه وتلامذته. فحينئذ لا بد من معالجة هذا الأمر، هل يمكن ترجيح جزم السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه على تلك الحكاية أم لا يمكن؟ وحاصل ما يمكن أن يقال في هذا المطلب وقفوها. وحاصل ما يمكن أن يقال في هذا المطلب إن السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه يدور الأمر بين كونه قد وصل إليه الكتاب بطريق حسي وبين أن يكون هذا الكتاب قد نسبه بنحو حدسي، يدور الأمر بين هذين. وبلا شك فإنه إذا دار الأمر بين الحسي والحدس فإن أصالة الحس محكمة، وبالتالي فإننا نطمئن أنه قد وصل إليه ولو عن طريق كابر عن كابر من طريق أساتذته أن هذا الكتاب مثلا يعود لابن الغضائر فنسبه إليه بصورة جازمة. فغاية ما يمكن أن يقال، غاية ما يمكن أن يقال في ترجيح نسبة السيد ابن طاووس على ماذا؟ على حكاية الشيخ الطوسي. غاية ما يمكن أن يقال بأنه نعم بأن أصالة الحس محكمة، وهي ماذا؟ وهي تؤيد نسبة السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه وترجحها. إلا أن هذا لا يخلو عن تأمل. لماذا لا يخلو عن تأمل؟ لما بلي، لأن أصالة الحس وإن كانت هي المحكمة عند دوران الأمر بين الحس والحدس، إلا أن أصالة الحس من الأصول العقلائية، وإذا كانت من الأصول العقلائية فحينئذ يلحظ أن العقلاء هل يحكمون أصالة الحس حتى في مورد وجود الموهنات بل للأخذ بها، أو أنهم يأخذون بها ماذا مطلقا، أنهم يأخذون بها مطلقا أو يلحظون أن هنالك موهنات لها أو لا يلحظون ذلك؟ والظاهر أن سيرة العقلاء ليست قائمة على الأخذ بأصالة الحس مطلقا عند دوران الأمر بينه وبين الحس، حتى ولو كان هنالك ماذا موهن للحسية. والذي نراه أنه في المقام هنالك عدة موهنات للحسية لأصالة الحس في المقام، وهذه الموهنات أولا بل فقدان الكتاب لمدة قرنين من الزمان منذ وفاة مؤلفه حتى عثور السيد ابن طاووس عليه، وعدم وروده في شيء من مؤلفات الأصحاب في هذه المدة، هذا موجب لزعزعة الاطمئنان بالحسية. ثاني، عدم ورود الكتاب في شيء من إجازات الأعلام الذين سبقوا السيد ابن طاووس، حتى أن السيد ابن طاووس نفسه قد شهد بانعدام الطرق إلى الكتاب، وهذا أيضا موهن آخر للحسية. ثالث، تصريح شيخ الطائفة الطوسي بإتلاف ورثة ابن الغضائري لجميع مؤلفاته وكتبه، فإنه وإن حكاه عن بعضهم غير أنه بمقتضى علاقة الشيخ بابن الغضائري وعدم تشكيكه في الحكاية يعد موهنا آخر للحسية. الموهن الرابع، ما تقدم نقله عن المحقق الخوئي قدس سره حيث قال فإن النجاشي لم يتعرض له، مع أنه بصدد بيان الكتب التي صنفها الإمامية، حتى أنه يذكر ما لم يره من الكتب وإنما سمعه من غيره أو رآه في كتابه، فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين بن عبيد الله أو ابنه أحمد؟ فعلى أي حال من خلال هذه الموهنات نصل إلى أن إجراء أصالة الحس في المقام ليس بتام، وعلى ذلك فإن هذا الكتاب لا نطمئن ماذا؟ لا نطمئن بأنه هو الكتاب الذي ألفه ابن الغضائري رضوان الله تعالى عليه، لا نطمئن بذلك. ونعم، هنا كلام لا بأس أن أشير إليه، وهو أنه بعد هذه الرحلة الطويلة والمتشعبة والمتفرعة، خب لو عدنا إلى أصل المطلب، أصل المطلب وهو أن السلسلة قد انقطعت أم لم تنقطع، فهل لو سلمنا بأن الكتاب ماذا لم تثبت نسبته لابن الغضائري، فحينئذ هل يمكن أن نقول بأن وجود هذا الكتاب عند السيد ابن طاووس يثبت اتصال عدم انقطاع السلسلة أم لا؟ يعني أصل الدعوة بهذا البيان بأن يقال بأن جزم السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه وجزم تلميذي بأن الكتاب يعود لابن الغضائري، هذا الجزم وإن لم نتفق معهم فيه إلا أنه ماذا؟ إلا أنه يعني أن السلسلة لم تكن منقطعة، وإلا من حين من أين حصل لهم هذا الجزم؟ نقول هذا يمكن أن يقال، لكن الدغدغة فيه واضحة جدا وجلية، لأن نفس السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه قد صرح بعدم الطريق له إلى ذلك الكتاب، وهذا التصريح منه في مقام النسبة يشعر بأن الكتاب لم يصل إليه بطريق حسي، والله العالم بحقيقة الحال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الآن الأخذ بأقوال ابن الغضائري فقط اللي تنقل عنه عبر النجاشي.
عبر النجاشي.